بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حللني. عاوز اكلمكم عن حاجة تانية في الخفاء، هي مشاعر الناس اللي بنخدمها، مشاعر الخروف الضال. احنا بنخدم كلنا تقريبا موجودين، بعضكم بيخدم بقاله سنين طويلة، في ناس لسه مبتدي وفي ناس هتبتدي، في ناس بتخدم أطفال، في ناس بتخدم ناس كبار، في نسبة بتخدم شباب. وطبعا حتة الخدمة دي أحد يعني أدواتنا للوصول لله، أو مجالنا نقرب من ربنا، لأن دي وصية إن احنا نحب الناس ونخدمهم. وكلنا فاهمين إن غرضنا من الخدمة ناخد الناس وندخل السماء، مش نحل مشاكلهم على الأرض، هنحاول بس مش هو ده الهدف. الهدف ان ما يضيعوش من السماء، احنا وهم نوصل. انما واحنا بنخدم ساعات نتعب الناس، بدل ما نريحهم نتعبهم، او بدل ما نحل مشاكلهم نعقد مشاكلهم. ده يحصل امتى؟ زي دكتور يدي دواء يزود مشاكل المريض، اصل الدواء غلط. طب الدواء غلط ليه؟ لانه غالبا التشخيص غلط. فاللي انا عاوز اتكلم فيه معاكم دلوقتي، ان ما يظهر من المختوم شيء وما يبطنه احيانا يكون شيء تاني. يعني انا بشوف من بره ايه، شخص عصبي على طول وشتام، ما عادش اقول في بالي ماله عامل كده، طالع فيها ليه؟ ده ممكن ما يكونش طالع فيها خالص، ده يكون نازل فيها على الاخر، يعني يكون مهلهل تماما نفسيا ومن هنا غضبان. بينما الناس فاكرينه متكبر قوي وعمال يزعق ويشتم طول الوقت، وهو من جواه حاسس انه وحش جدا ومش طايق نفسه فرد فعله كده. فتبص تلاقي انك تدخل فيه شمال عشان قلقيت فرمله، يقوم يزداد غضب ويزداد عصبيه، وانت تقول كلمة وهو يقول عشر، ويقول اصلا ما بيستفدش، انت بتعالج غلط، انت اساسا ما شخصتش صح، لانك ما فهمتش ايه اللي وراه، ايه اللي ورا الغضب ده. مين قال ان ده كبرياء؟ ما يمكن مش كبرياء. فهنا موضوعنا في الخفاء، ماذا يخفي الخروف الضال؟ سميناه الخروف الضال على اعتبار ده التشبيه اللي ربنا يسوع له المجد حطه لنا، وده تشبيه جميل قوي. اولا الخروف الضال ده مش المخدوم اللي بنخدمه بس، الحياة كلنا بدون استثناء الإنجيل قال بتعدي علينا مرحلة بنبقى خرفان ضل. قال كلنا كغنم ضللنا. يبقى لما تتعامل مع خروف ضال افتكر دايما محدش أحسن من حد، هو ضال وانت ضال بطريقة تانية، أو كنت ضالا أو ربنا يستر ما تضلش، لكن من ناحية الضلال هو مفيش حد ماشي على طول كويس، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، يعني كل واحد يزوغ بطريقه، مش كل الناس بتزوغ بنفس الطريقه، بس كله بيزوغ، اللي بيزوغ في فلوس، واللي بيزوغ في كرامه، واللي بيزوغ في مشغوليات فارغه، واللي بيزوغ ويضيع في حته كراهيه وانتقام، كله غلط. والرب وضع عليه كراعي صالح اسم جميعنا، يعني شال كل ده وحطه على راس المسيح. الخروف الضال ده عندنا امثله كتير قوي في الكتاب لحالات كتيره معقده في الكتاب. مثلا حاله زي قايين. قايين افترى، بس عاوزين نحلل قبل القتل في ايه، ايه اللي وصله للقتل. خلي بالكم من التعبيرات اللي قالها الكتاب عن قايين عشان تشوفوا طريقه ربنا بيبص جوه مش بره. هو من بره باين عليه غضبان، ليه؟ ربنا ما قبلش الذبيحه بتاعته، اصله جايب شويه عشب كده وكرواته واي كلام، وهو يقول لهم ذبيحه يعني ذبيحه، فما سمعش الكلام فربنا ما قبلهاش، فاتغاظ وسقط وجهه، يعني جاله صغر نفسه. فيقوم ربنا يقول له ايه، يا قايين يا حبيبي انت متغاظ ليه؟ ما انت ما التزمتش. إن أحسنت أفلا رفع، يعني إيه؟ ما تعمل ما تصلح موقف، ما تجيب ذبيحة وأنا هقبلها، دي شغلانة، إن أحسنت أفلا رفع، يعني هرفعك وجزيك وكفأك زي أخوك بالظبط لما تعمل حاجة صح، ومش صعب الصح. وبعدين قال له وإن لم تحسن، لو ما عملتش الكلام ده عند الباب خطية رابضة. قال له أنا شايف اللي أنت مش شايفه يا قايين، في وحش جواك، أدي الخفاء اللي بعاوز أوصله. لو استسلمت للغضب اللي جواك، والغيرة هو غار من أخوه، طبعا هو السبب، أخوه بريء، أخوه عمل الصح، يوم يتغاظ من اللي عمل الصح، طب ما تعمل أنت الصح كمان، تاخد نفس المكافأة. إنما قال له عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها، يعني إيه؟ يعني أنت ميال للي جوه قلبك مش للحق، اللي جوه قلبك اللي مستخبي إنك تنتقم من أخوك، مع إنه فعلا أخوك بريء، وأنت عارف إن الغيظ والغيرة اللي جواك يكملوا بموت أخوك، وأنت تسود عليها، يعني أنت في إيدك تمنع نفسك ترفض المشاعر دي، لكن دي خطية رابضة. كلمة رابضة تيجي من الوحش الرابض اللي هو إيه، النمر ولا الأسد، قبل ما يفترس الغنيمة يقفز كده بيبقى إيه، رابض. يبقى ربنا بيبقى فاهم الواحد ماشي إزاي. القتل لم يكن خطية قايين الأولى، لا لا، قبلها في مشاعر وحشة كتير انتهت بجريمة قتل، لكن هي ما ابتدتش بقتل. وعشان كده في العهد الجديد يقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، أما أنا فأقول لكم إيه، من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. أنا مش هستناكم لما تقتله. واحد زي يعقوب، يعقوب جواه خطية، يعقوب اللي يشوفه يقول ده شخص مجتهد بيجري في كل حتة عشان يكسب. لا، هو مش بس مجتهد، لا هو طماع، في خطية جوه اسمها طمع، هو عاوز كل حاجة لنفسه. يعقوب أناني ومش مشخص نفسه صح، بس بيدعي ان انا بتعب وبشقى وبجتهد والناس مستخسرة في المكسب. يا يعقوب اطلع من دول، لا ده انت كذبت على اخوك وضحكت على ابوك وكذبت على خالك وبتعمل كده قصص عشان توصل لغرضك، وفي الاخر تقول انه انا مظلوم. لا انت مش مظلوم، انت ظالم، بس انت مش عارف اللي جوه قلبك فين. لما ايه المسيح فوقه وعرفه في حاجة جوه وحش. موسى النبي فجأة لقيناه متحمس جدا يخلص شعبه وهو 40 سنة، هو خلاص عارف انه ابن العبرانية والعبرانيين مزلولين، وطلعت في دماغه انا خلص شعبي، وراجل بقى ايه امير فرعوني. وبعدين قتل القتيل. استنى، قبل القتيل في حاجات جوه، في الخفاء، في ايه، في مشاعر سبقت المصيبة دي، مشاعر سبقت الخطية الكبيرة ومشاعر بعد الخطية الكبيرة. اللي قبل الخطية الكبيرة انا اقدر، انا المختار، انا المناسب، انا الافضل، انا بامكانياتي ودراساتي وفاهم الفرعون بيشتغل ازاي والقصر شغال ازاي. قال له لا، بدل بتقول انا هسيبك بقى تلخبط. لكن تعالى بقى، لو واحد افتقد موسى بعد عملته دي بسنتين، فلقى حتة راعي اغنام بعمال ايه يجري ورا الغنم يمين وشمال، تقول له ده غنمك؟ يقول لك غنم حماية، حتى ملناش غنم. طب ايه مبسوط في الشغلة دي وانا في حاجة غيرها؟ طب ما تروح مصر، روح مصر يموتوني او مطلوب القبض عليا. تعال نسأل موسى، موسى حاسس بايه؟ ممكن يقول حاجات كتير، حاسس بفشل، فشلت، ضاع مستقبلي، كنت امير، كنت ابنة فرعون، لكن حاسس بفشل، حاسس بحيرة، حاسس بندم، يا ريتني ما عملت كده، لحظة في العمر ضيعت مستقبلي كله، مسكت الراجل موته. اذا في مشاعر جوه موسى. طبعا اللي فاهم المشاعر ربنا، عشان كده لما جاله 80 سنة يناديه باسمه كده موسى موسى، كان هيجري منه، لان موسى هراب، خلاص هرب لأن المشاعر كلها تميل لصغر النفس. لو تقروا بقى خروج اتنين تكتشف واحد موسى ده شخصيته يعني نكتب فيها كتب في صغر النفس. يقول له تعالى بعتك مصر، يقول له تبعت هنا شوف حد ينفع. طب خد هارون معاك ما بعرفش اتكلم، طب هخليك تعمل معجزة ارسل بيد من ترسل. طب بيقاوح مقاوحة اساسها ايه؟ منفعش، انا منفعش يا سيدي، انا اللي مختارك وانا اللي عملت اللسان وانا اللي بقولك وهكون معاك. يقول مهما يقول ربنا ولا كأنه بيكلم بني آدم، ما بيفهمش. والحمى غضب الرب عليه، سد عليه في الآخر وخده بالعافية. إنما موسى ربنا طول باله عليه طبعا في الأول وخده بالرحمة. ليه؟ لأنه هو عنده صغر نفس. ليه ما بنقولوش اخص عليك يا موسى تقول رأى لأ ربنا هتعمل زي يونان؟ لا لا لا، في فرق بين يونان وبين موسى. موسى مدغدغ ومكسر من جواه وحاسس انه ما ينفعش في حاجة خالص بعد الخبرات الفاشلة، فطبعا ده ما ينفعش خالص يتقال له ان جيب له حوت. لا، الحوت ينفع مع يونان، ده ينفع مع المحايلة، فاهمين؟ لو ربنا جاب حوت لموسى لا هيدخل الحوت هيموت مش هيصلي، لانه هو يائس كده كده، فقال ما هيقول انا استاهل الحوت. انما يونان غيره، يونان اقوى في الحتة دي، دخل الحوت صلى وقال هطلع، فاهمين ازاي؟ لا، موسى مش ممكن كان يعمل كده لان موسى عنده صغر نفس. انا عايز اوريكم ماذا يدور في قلب الخاطي البعيد عن ربنا. ساعات نفتكر الناس البعيدة الوحشة الوحشة ان دول كل الحاجة جواهم وحش، ويطلع جواهم حاجات حلوة قوي، ويطلعوا مستكترين ربنا على نفسهم، ومستكترين الكنيسة على نفسه، ومستكترين دخلتك كخادم عليهم، ويقول لك ما تضيعش وقتك معايا، مش لانه زهقان منك، ده هو مش شايف نفسه ينفع في حاجة. طب انت واخد بالك من الحتة دي؟ ولا انت هتطلع تقول ده ما بيعجبوش العجب؟ لا صدقني الحكاية مش كده، ده هو نفسه مكسره خالص. داود النبي بعد ما وقع ايه مشاعره؟ خلي بالكوا داود عملته تقريبا اتفضحت، خلي بالكوا ليه؟ لانه الولد الاولاني مات بعد اسبوع من حمى داود يصلي وربنا ما يستجبش، فكل الناس تساءلت هو ايه الحكايه، لازم تاديب من ربنا، فابتدت الناس تربط الخطوط، فطبعا يفضحتك يا داود. في نفس الوقت انا وصلت كده ان نقتل واحد من رجالتي وزني بعد كل الكلام اللي كنت بشوف ربنا في الشجر وفي الطبيعة وبقول مزامير، كنت فين وبقيت فين؟ انهيار فظيع جدا. ايه المشاعر؟ ايه مشاعر سليمان؟ ايه مشاعر واحد زي بطرس لما انكر مثلا؟ مشاعر صعبة جدا، فصاروا احساس ربنا نبهه كذا مرة يقول له الشيطان بيغربلك وعينه فيك، وبعدها بكام ساعة، مش بعدها بكام يوم، بعدها بكام ساعة يلعن ويحلف ويشتم ويلبخ وبالتلاتة ويغلط في المسيح وبعد ده يطيق نفسه ازاي؟ ايه مشاعره؟ تقوله ندم ولا تقوله يأس ولا تقوله فشل ولا تقوله عاوز يموت عاوز الارض تبلعه؟ ايه مشاعر بولس لما اكتشف ان المسيح اللي هو بيكره اسمه انه يسوع مش المسيح، اقصد هو بالنسبة له يسوع سوري في التعبير كذاب، اللي خلى الجماعة دول يمشوا وراه وادعى انه المسيا، هو كشاول كيهودي مستني المسيا، بس هو شايف ان يسوع هذا ده مدعي فبيكره هذا الاسم، عشان كده قال انا كنت مجدف كان بيغلط في اسم يسوع. فلما ظهر له المسيح قال له انا، ما قالوش انا المسيح، قال له انا ايه؟ أن يسوع الذي أنت تضطهده. إيه شعورك يا بولس لما اكتشفت أنك بقالك كذا سنة ماشي غلط خالص وبتعمل بالظبط عكس اللي ربنا عاوزه وبمنتهى الحماس ده أكتر من شعور واحد قاعد مثلا يشتغل 10 سنين وكل الشقاء راح عليه في لحظة. ده بالنسبة لبولس أصعب كمان لأنه كان بيعملها بحب، فاكر أنه بيحب ربنا. طب ايه الشعور ده؟ ايه شعور السامرية وهي لفت على كذا راجل يعني وحاسه بقلة قيمة وخلاص محدش بيحترمها وسمعتها على كل لسان وشكلها مش ممكن ربنا يقبلها ولا بني آدم يحترمها وإحساس صعب قوي. فطبيعي لازم تبقى عنيفة وشتامة وبطالة ما هي خسرانة خسرانة. أول شعور موجود عند أغلب اللي بنخدمهم ده شعور بقى إيه من المشاعر المشهورة جدا، شعور الخوف. أرجع للخروف الضار، لو خروف سرح من القطيع، ما هو الراعي كان عنده 100 خروف حسب الحكاية ماشي قصادهم وبعدين عددهم من الصبح وصل آخر النهار بيدخلهم المحاظيرة بيعدهم، ما دخلهم 1 2 3 4 وصلنا 99 ما فيش المية، يقفل الحظيرة يعد تاني هم 99 يبقى في واحد سرح واحد ضاع، يرجع بقى طول السكة يدور بقى على اللي ضاع. الخروف ده حاسس بإيه؟ أول حاجة نتوقعها أنه حاسس بالخوف. تأكدوا أن مفيش واحد بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسة مش خايف. تقول عنده فلوس، تقول مركزه كبير، مفيش حد مش خايف. ده احنا اللي جوه الكنيسة لأننا مش ثابتين كفاية عندنا خوف، بالكوا بقى باللي بره واللي بعيد. فأول شعور لازم تتوقعه في أي شخص بتخدمه أنه خايف. يجوز خايف من نفسه، من المستقبل، خايف من الناس، خايف يتفضح، خايف من العقاب الإلهي، خايف من ربنا، في خوف جواه طبعا. وده يفيدنا قوي في الخدمة لما تبقى عارف ان اللي قصادك حتى لو جعجع وبيكلم زيادة هو خايف، ما تتخدعش. ما هي دي بقى في الخفاء، ما يظهر شيء وما يبطنه شيء. يعني السامرية لسانها قد كده بترد على المسيح وكأنها يعني 100 راجل، تقول له لو كان عندك فين من هتجيب مية منين، ولا عندك دلو والبير عميقة تكونش احسن من ابونا يعقوب، دي هتخلط في الكلام. فالسامرية دخلة شمال، انما دي مرعوبة، دي خايفة طبعا لانها تعودت تتشتم وتتهان وطول عمرها ما عندهاش امان. وهكذا كل الناس البعيد عن ربنا فيهم خوف، لانه لا سلام قال الهي للاشرار. نازفة الدم، ودي رمز على فكرة، يعني هي ست حقيقية في القصة، لكن كتير من الاباء يقولوا بدال الحالة اللي جت في الكتاب ملهاش اسم، يبقى كمان خدوا المعنى الرمزي. يعني ايه؟ ما كان ممكن نعرف اسمها زي اي حالة زي زكا يعني، انما احنا كلنا نعرف اسمها ايه، نازفة الدم، ما نعرف لهاش اسم حقيقي يعني. لان حالة النزيف المستمر هي مقصود بيها كمان واحد بيغلط مش عارف يوقف نفسه وبيتعالج عند دكاترة مش واقف، ما بتخلص الحكاية. زي واحد بقاله 12 سنة بيعترف بخطية مش راضية تروح، بيرجع لها تاني ولفت على الدكاترة وما بتخفش، وبعدين اتشعلقت في شعر قالت هلمس طرف كلابيته هخف، ومش قادرة تقول بقى قدام الناس شكلها وحس تقول، وكمان من ناحية العقيدية اليهودية نجاسة انها تلمس حد وهي عليها كده الظروف دي مش صح في الفكر اليهودي، لكن هي مصرة تلمس معي ما عندهاش حل تاني. فهي يقول جاءت خائفة مرتعدة، عشان كده ربنا يسوع له المجد أول كلمة في أحد نصوص الأناجيل لأنها مذكورة في كذا إنجيل قال لا ما تخفيش، استدعاها بعد ما خفت، هي لمست وجريت، فقام وقف وقال مين لمسني وشغلة، فعرفت أنها مش هتستخد، فجت مرعوبة قال لا ما تخفيش أنا مبسوط باللي عملتيه. إذا كلمة ما تخافيش دي المسيح قالها كتير على فكرة، لو رأبنا الأناجيل الأربعة بيقولها دايما للناس اللي بتعاني، لأن أي واحد بعيد أنت محتاج تقول له ما تخافش. أنت كرجل الله، وكيل عن الله، خادم الله، جاي صاحب رسالة من ربنا، رسالة مهمة قوي تقولها للخروف الضال ما تخافش. أرجع للخروف وأحكي لكم حكاية. الخروف طلع انه وقع مثلا في حفرة ولا ايه، اتعلق في شجرة ولا ايا كان بقى التصورات، وبعدين اخيرا لقى الراعي جاي. هو لو ما يعرفش الراعي كويس والراعي ماسك عصاية هيتوقع ايه؟ هياخد له علقة تمام لانه سرح وساب القطيعة. انما كل الصور والنص الكتابي دايما يقول لنا انه عمل ايه؟ اول ما خد الراعي خده في حضنه وشاله مرضاش يخليه يمشي، عاوز يقول له ما تخافش، لا تخاف مني، انا مش هضربك عشان بعت، انا مش هقول لك بعت حتى ليه، انا عارف انك خايف بقالك كذا ساعة مرعوب، يا ترى هيرجع ياخدني، يا ترى هيلاقيني، خلاص عمري ما هشوف تاني الحظيرة وامي واخواتي، ما هو مرعوب. فلما جاء الراعي ولا كلمة لوم ولا عتاب ولا ضربة يمين ولا ضربة شمال، لا خالص، ده خده وشاله ورجع بالحظيرة وعمل حفلة كمان. يبقى واضح انه الشعور الداخلي هنا ايه؟ في خوف. والراعي الصالح فهم ده كويس، مش وقت انك تعاتب انسان غلط. لما يكون واحد عامل عاملة سودة وتعبان من نفسه، مش وقت تقوله ليه عملت كده، ولا تقوله اخص عليك، ولا تقوله تعبتني وبهدلتني، ولا تقوله لابني ولا عرفك، لا لا لا، كلام ده كله تبقى انت اساسا مش فاهم حاجة. لو انت فاهم المشاعر، اول كلمة لازم تقولها ما تخافش، قولها بالكلام، قولها بالحضن، قولها بالشيل، قولها بأي طريقة، بس تبقى انت فهمت صح ماذا في داخله. بولس الرسول لما المسيح ظهر له وقال له انا يسوع الذي انت تضطهده، حصل له حالة رعب، بانيك. يقول الكتاب سأل وهو مرتعد، هو بقى مش فاهم ربنا، ولغايه دلوقتي على فكرة ما كانش فاهم ربنا، هو كان متصور بقى ربنا هيفنيني على اللي عملته، بقى ربنا يسوع ده بما ان يسوع هو ربنا وانا عمال بقالي كم سنة طايح في ولاده وعمال اجدف على اسمه، ده انا جهنم قليل عليا. فكان مرعوب، ففوجئ بان ربنا طيب جدا وحنين ومش زعلان، وبيقول له ادخل دمشق، ابعت لك حد يقول لك تعمل ايه، وكانه بيقول له انا مش زعلان خلاص. ايه ده؟ استغرب جدا، لكن هو كان مرتعد. يبقى الانسان اللي بعيد عن ربنا لازم فيه رعشه كده، لازم فيه خوف، لازم فيه رعب. اوعى تتاثر بمنظره اللي بيقول انا جدع، لا لا، ده منظر في الخفاء في قلب كله هلع. تاني شعور موجود دايما في الخروف الضال في الخفاء، شعور الذنب. ما تفتكروش يا جماعة ان الناس المسيحيين بس هم اللي عندهم ضمير وبيحسوا بالذنب، ما فيش شخص ما عندوش ضمير في الدنيا دي، لكن طبعا الضمير ساعات يتغلف كده ويتلخبط، لكن يعني شعور الذنب يلاحق كل الناس. وشعور الذنب في علم النفس النهاردة أرضية أغلب الأمراض النفسية، الأمراض اللي هي بيسموها نيوروزس، يعني اللي زي القلق وزي الخوف وزي الاكتئاب، أغلب ده كله بيبقى شعور بالذنب، أغلبه بيبقى كده. شعور بالذنب مثلا أم تكون أم عادية، إنما مثلا حد من عيالها بعد عن ربنا، أو جاله مرض، أو ما عرفتش تعالجه، أو زوجة انفصلت عن جوزها، وقد تكون مظلومة لكن هي عندها شعور بالذنب مجننها، وحاسة إنها وحش، وحاسة إنها مش مقبولة، وحاسة إن ربنا غضبان عليها، والشعور ده قتلها. يطلع منها ايه بقى من الشعور ده؟ مش كسرة كده وتاخد جنبه وبتاع، لا، ده ساعات تبقى ايه، تلاقي شخصية قوية وقرارات حازمة وبميت راجل، انما جواها حاجة اخر بهدل. لما تدخل جوه في الخفاء بقى تلاقي واحدة تعبانة خالص، بس هي منظر. زكى مثلا عنده شعور بالذنب لانه ياما افترى على الناس، ياما ظلم، ياما وشى، ودي بانت في اعترافه على طول. فهو زكى اللي يشوفه ده رئيس عشرين، ده رئيس عشرين، ده مركز، ده واحد وصل الى درجة من القسوة انه عملوه رئيس عشرين. العشار بطبعه قاسي لانه هياخد الفلوس من الغلبان، ده دوره، الحكومة الرومانية معينة عشان كده، فلازم يبقى قلبه حجر. ولازم يفتري عشان يطلع القرش بأي طريقة، وبياخد منه نسبة خلي بالكم. فلما يكون رئيس عشرين ده انت تعرف بقى ان ده شخص صعب قوي. انما اتاري جوه الشخص ده شعور بالذنب فظيع، من غير ما حد يفكره وقف قال له ان كنت قد وشيت باحد هرد اربعة اضعاف. يا سيدي ما حدش طلب اربعة اضعاف، انما هو عنده ذنب تعبه جدا ومش قادر ينام ومش سعيد بفلوسه ولا بمكانته، لكن في المنظر الناس تبعد عنه وتقول ده حرامي، ده متكبر، ده طماع، ده مش عارف. اوكي ده المنظر، لكن ايه اللي في الخفاء؟ واحد متعذب من الذنب. المرأة التي امسكت في ذات الفعل، اهي دي بقى لو قعدنا نحاول نحلل مشاعرها يعني نعمل افلام. ايه اللي حساء وهي لما هدومها بالعافية على نفسها واليهود ماسكين لها الحجارة وعينيهم حمرة من الغضب ورميينها كده على الأرض وخلاص هتبتدي الضرب؟ ايه شعور واحدة زي كده؟ مرة عملت حديث زي كده مع شوية ناس قالوا لي فكرة كانت غايبة عني، قالوا لي هتبقى غضبانة جدا. انا فاهم انها تبقى خايفة جدا حاسة بذنب منطقي، لكن ممكن تبقى غضبانة؟ قالوا لي اه، هتبقى غضبانة من ابوها وامها اللي سابوها تتبهدل في اول مرة غلطت، وهتبقى غضبانة من الظروف اللي وصلتها لكده، ويمكن تبقى غضبانة من ربنا اللي حطها في ظروف وصلتها لكده. صار واحدة تكون في الحالة دي تكون عندها مشاعر غضب، اه ممكن لو احنا فاهمينها صح ممكن. عشان كده ربنا يسوع ما لمهاش خالص ولا وبخها ودافع عنها وانقذها، وبعد الله قال لها اما دانك احد؟ قالت له لا كله مش، قال لها ولا انا بدينك، انا مش واقف لك اقول لك انت وحش ولا بستفرد بيك دلوقتي عشان بقى ادهم لك بقى واقول لك بهدلتينا معاك وجبت لنا الكلام وروحي بقى، انا مش بدينك ولا بشاور لك على الغلط ولا انا عذرك، انا عارف انك غلبانه. يبقى هنا شوفوا الفرق بقى من تصرفاتنا وتصرفات المسيح، لان ربنا يسوع شايف اللي جوه في الخفاء في ايه. في واحده جواها مشاكل نفسيه كتير بقى، شعور بالذنب، شعور بالغضب، ما نعرفش ايه اللي جواها، شعور الندم. وشعور الندم ده قاسي يا جماعة، كل المشاعر دي قاسية قوي على فكرة، وأكيد كلكم جربتوا ولو حتة منها. شعور الخوف قاسي، شعور الذنب قاسي، شعور الندم. يا ريتني دي كلمة مزعجة، مزعجة كلمة يا ريتني دي، صعبة قوي مرة. وعشان كده اتقال مع بطرس بالذات بكى بكاء ايه مرا، لأنه يعني كان عاوز يقول يا ريتني مت امبارح، يا ريتني ما قابلته خالص من الأول، يا ريتني كانوا مسكوني قطعوني، يا ريتني انا اللي اتصلبت، يا ريتني طلعت راجل وقلت انا تبعه، يا ريتني ميت يا ريتني. انما خلاص هو قال الكلمتين ولخبط الدنيا في الكلام ورموه بره، واللي قاله المسيح حصل. فهنا يا ريتني دي بتخلي الواحد مش عارف يعمل في روحه ايه، لانه عاوز يرجع اللحظه دي مش هيقدر يرجعها. يا ريتني ما قلت، يا ريتني ما اتحركت، يا ريتني ما اتصرفت، يا ريتني ما اتجوزت، يا ريتني ما، طبعا يا ريتني ما اتجوزت دي كتيره بس ايه، فيا ريتني دي كتيره ومعاها ندم فظيع. وخلي بالكوا شعور الندم وصلوا للانتحار على فكره مش التوبه. يقول طرح الفضه في الهيكل وصل ليهوذا وانصرف ثم مضى وخنق نفسه، ده شعور الندم. وربنا يسوع لانه على فكره كان في الوقت ده بيموت على الصليب، او يعني كان مات على الصليب، عمل اللي المفروض يتعمل قبلها. هقول لكم ازاي. كلنا عارفين لو المسيح عايش كان عمل ايه في اللحظه دي، كان جري خد يهوذا في حضنه وقال له انا مش زعلان عشان يهون عليه، كان هيقول له انا لسه بحبك، كان لازم هيعمل كده. عملها قبلها، غسل له رجليه وسابه يبوسه وحط له اللقمه في بقه عشان يقول له ايه انا عارف وهتعمل ايه بالظبط ولسه بحبك ومستعد اسامحك بس بلاش تقع في الندم، كانه عاوز يقول له كده بلاش تستسلم للندم، بس هو للاسف استسلم. فهنا الشعور بالندم شعور صعب جدا، ممكن يضيع ناس كتير قوي. شعور الياس برضو مرتبط بالفكره دي. الثلاثه اللي فاتوا الثلاثه الكبار دول، شعور الخوف وشعور الذنب وشعور الندم، عاده يجي وراهم شعور الياس. الواحد يياس بقى مفيش فايده بقى خلاص. الياس ترجمه لواحده من الثلاثه او الثلاثه على بعض. فيبقى ربنا نسيني، يبقى ربنا رفضني، هي ما بدهاش، لازم جهنم. يبقى غلطه بغلطه، ما هي باظت خالص الحكايه. فالياس بقى يبهدل الواحد لانه يسحبه لتحت تاني، ياخده اسوأ واسوأ خلاص، ما هو يائس. انا ما زلت بتكلم في الخفاء. من بره ممكن الناس تبقى شكلها زي الفل، يعني ايه ما تعرفش، تبقى في شغلك والناس لابسة وحلوة وعادية، وبعدين يقول لك كان معانا واحد انتحر. لا، ما كان شكله طبيعي امبارح، ما انت اصلك مخدوع، انت باصص للشكل، انت مش عارف النار اللي جواه بقاله سنين عمالة تزيد والشعور عمال يزيد ومحدش دريان بيه، فكان في شعور صعب. طبعا اليأس ده يعني احنا ممكن كلنا نقرب منه في لحظة، خلي بالكم، لكن ربنا دايما يحط ايده قدر الامكان يحمينا من اخر مرحلة في اليأس لانها وحشة. يعني اشعياء مثلا نفسه قال انا هلكت، ما دي لحظة يأس، انا انسان نجس. شوفوا لما نبي يبص لنفسه كده، انا انسان نجس الشفتين وشعبي كمان نجس الشفتين، يعني فيش حاجة صح، كله غلط. لما ايليا قال له قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا واحد، يا رب خدني بقى، ما كل ده يأس. لما يونان قال له ارموني في البحر، شعور باليأس. لما ايوب قال له اعمل معروف خدني، كان بيقول له كده، بيقول له اصنع معي رحمة واقتلني. شوفوا قد ايه من اليأس. اذا دول قديسين كبار، دول مش ناس قليلين، بس عدى عليهم مشاعر صعبة قوي. شعور الحيرة ده شعور تاني صعب، موجود عند ناس كتير. ماذا يدور في قلوب الخروف الضال، الناس البعيدة، ومش لازم تبقى بعيدة قوي على فكرة، ساعات يبقوا حوالينا، ساعات يبقوا في بيوتنا، ساعات يبقوا أولادنا. شعور الحيرة شعور مر قوي. ساعات الواحد يبقى محتار في نقطة تبدو بالنسبة لك انت سهلة، بس هو بالنسبة له معقدة جدا. ده ممكن شاب في بداية المراهقة يبقى محتار يختار صديقك، والموضوع ده عمل له اكتئاب وعمل له قلق فظيع وحيران جدا، يمشي مع الشلة دي ولا مع الشلة دي، ويكون الموضوع معذبه. وانت تبص له بسذاجة وانت كبير كده، يا اخي روح العب ببعيد، ما تخلينا في المشاكل اللي عليها القيمة، هي دي مشكلته ولازم تحترمه، لان هو دي اللي تعباه. ولو معرفتش تلحقه هو في المرحلة دي في الحيرة، بكرة هيبقى محتار يقتله ولا مش عارف يعمل فيه ايه، هتبقى حيرة من نوع اخر، بس انت سبته في الحيرة من بدر. الحيرة بتوصل احيانا مع الكبار طبعا في قرارات، اسافر ولا اقعد، اتجوز فلان ولا فلان، امشي في السكة دي ولا بلاش، اتكرس لربنا ولا اكمل شغلي، اسيب الشغل وادور على شغلانة تاني ولا اللي خلينا في الميري اللي عارفينه. كل دي حيرة، لازم قرار، وساعات القرار يبقى مستعجل وانت مش عارف تفكر. في مشاعر اخرى عاد عليها بسرعة كده، من مشاعر الغضب برضو، ده جوه يا جماعة، كل ده جوه قلب الخروف الضال. الغضب ياخد اشكال كتير، ساعات يكون تعبير عن لوم الناس، اسقاط. في واحد يبقى طول الوقت غضبان على مراته، طبخت كويس ليه طبخت وصرفت، ما طبختش ما بتطبخيش ليه، وضبت انت سايبه العيال وبتوضبي ما وضبتش، انت دايما البيت مبهدل، بتبقى فعلا خلاص مش عارفه تروح منه فين، هو غضبان على طول، وهي سبب كل المشاكل، ولو الانتخابات باظت يبقى هي السبب. ما هو كده. طبعا مثل هذا الشخص تعبان من جواه، هي ملاش ذنب خالص. والمشكلة يا جماعة ان هي لان ده جوزها بتتأثر بكلامه، فعلى طول تطلع بقى الى تاخد هي بقى شوية المشاعر اللي فات، تحس انها مش نافعة وتكتئب وتبقى خايفة على بيتها، ويجي لها احساس بذنب وهمي وهمي طبعا، لان هي عاملة اللي عليها واكتر، بس هو كل يوم مسمعها كلمة انت وحش انت غلطت. وهو التاني تعبان من حاجة تاني خالص، تلاقيه مثلا بعيد عن ربنا فمش طايق نفسه، فبدل ما يلوم نفسه عمال يلومها او يغضب عليها، فطبعا دي معاناة. تقعد تقول له يا عم حب مراتك خليك حنين، انت بتضيع وقت. هو مشكلة جوه، المشكلة جوه، انت بتدي مسكنات بتدي اسبرين، ده ما ينفعش. هو ايه اللي مخليه كده؟ في موضوع اكبر من انه يتعامل مع مراته كويس. هو غضبان على طول ليه؟ لازم في حاجة. ساعات يبقى غضب على النفس يصل الى اذية النفس. اغلب اللي دخلوا الادمان كان نوع من الغضب على النفس، فبيستسهل يأذي نفسه، توصل لكده ومش قادر ينتحر قد الاسباب دينية او لغيرها، فينحرف انتقاما من نفسه، أو يقطع نفسه بأي طريقة، يبهدل نفسه بأي طريقة. ده بيبقى نوع من الانتقام، دي مشاعر وحشة جدا. احنا نبص نلاقي واحد فاسد ونقول يعني ده انسان صعب، استنى بس، ده هو من جواه تعبان خالص. الغضب اللي جواه ده نتيجة اصل الغضب شعور سكندري، يعني شعور نتيجة حاجة من اللي فاتوا، خلي بالكم عشان كده حطوا في الاخر. شعور بالذنب جاب شعور بالغضب، اليأس جاب شعور بالغضب، الندم الشديد جاب الغضب، لكن الغضب جاي نمرة اتنين. ساعات شعور تاني بالانتقام والعنف، يبقى شخص عنيف جدا. العنف ده غالبا استنى برضه مش شيطان راكبه ولا حاجة، لا جواه في اسباب، في حاجات جواه، دور في قلبه، دور في الهيستوري، هو ليه وصل انه شخص كده عنيف كده. لو عالجت السبب من جوه، لو ممكن جعان حب، لو شبعت حب تلاقي كل حاجة تصلحت. ساعات انتقام من الكنيسة وانتقام من ربنا وانتقام، مش فاكر مين من هتلر باين ولا حد منهم، كان في واحد من الكبار بتوع اللي بوظوا العالم دول، امه كانت بتتعالج عند دكتور والدكتور فشل في علاجها فماتت. من ساعتها كفر، غضب على ربنا فلغى ربنا وبشر بالإلحاد وقرر يموت أكبر عدد من البشرية. يعني ده اللي كان جواه، كل ده بسبب حادثة في الطفولة، انه كان متعلق بمامته ومامته ماتت عادي، كان جالها كانسر، طبعا كلام ده من 80 سنة فيعني ولا أكتر، فما كانش فيه علاج. فكره اليهود لان الدكتور كان يهودي، انا افتكرت غالبا كان هتلر، وطلعت الحكايه جوه قديمه قوي، محدش بقى عالجه بالحب. مش مشاعر التذمر والشكوى، المشاعر دي كلها جايه سكندري، يعني ايه نتيجه المشاعر الاولانيه، بس كل ده جوه اللي بيطلع بقى قدامنا حاجه تانية خالص. ان تلاقي واحد عاوز بيجري يكوش، هو على فكرة ساعات يكون شعور بعدم الأمان، فهو عمال يكوش ده كله لأنه ما عندوش إحساس بالأمان. لو حسسته بالأمان زي ما حصل مع زكا كده، تلاقيه فتح إيده على الآخر. طب زكا أنت بقالك 50 سنة بتعمل فلوس، تقعد مع المسيح قاعدة تضيع كل الفلوس؟ يعني أنا خلاص ما كنت خايف، ما بقتش خايف، ما كانش عندي أمان، بقى عندي أمان، ارتحت بالمسيح فخلاص مش عاوز الفلوس. ممكن تبقى نقد مستمر، النقد المستمر برضو في حاجة غلط جوه، مش بس طبعه ناقد، لا هو ورا الطبع فيه سبب. حاجة من الحاجات الأولانية اللي قعدنا نقولها، شعور بالذنب ولا صغر نفس، نقص، فشل، ندم، ممكن يوصله الشك. المهم عشان نخلص، احنا اذا كنا ربنا بيشغلنا معاه كرعاة خلينا نتعلم لما نلاقي خروف ضال نحاول نقرأ قلبه بيحس بإيه، ماذا يدور في داخله، بلاش ناخده من على الوش، لأن لو خدته من على الوش هتأذيه، هتضيع وقتك. حاول دايما تدخل إلى قلبه تكتشف هو بيعاني من إيه، إيه اللي وصله لكده. وطبعا ده مين لي هيبقى حبه، لو حبيته وقبلته وسامحته وحسسته بالأمان تلات أرباع اللي فات ده كله هيختفي، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. بريك لغاية 7:30 تفضل، وخمسة 7:30 وخمسة.